بسم الله الرحمن الرحيم. بإسنادكم الصحيح المتصل إلى الحافظية بالفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني رحمه الله، ونفعنا به بعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين رضي الله عنكم. قال وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، يعني قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قاله ردا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم، رواه الثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نخل بني النضير وقطع، متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة، رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالسلب للقاتل، رواه أبو داود وأصله عند مسلم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل قال فابتدراه بسيفهما حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبراه فقال أيكما قتله؟ هل مسحتما سيفكما؟ قال لا. قال فنظر فيهما فقال كلاكما قتله، فقضى صلى الله عليه وآله وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، متفق عليه. وعن مكحول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات، ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه، متفق عليه. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتل يوم بدر 3 صبرا، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك، أخرجه الترمذي وصححه وأصله عند مسلم. وعن صخر بن العيلة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم، أخرجه أبو داود ورجاله موثقون.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا
محمد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك أمداد كلماتك، ذكر الذاكرون غفل عن ذكرك ذكر الغافلون. اللهم صل وبارك على صلاتك على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله. عدد معلوماتك أمداد كلماتك، كل ما ذكرك ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك ذكر الغافلون. اللهم صل وظل صلاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك أمداد كلماتك، وغفل عن ذكرك ذكر الغافلون.
الحمد لله الذي أنعم علينا بالهداية التي هي أقوم، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المجتبى المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى من سار في سبيله واتبع هديه قدما بقدم، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المقام المعظم، وعلى آلهم وصحبهم والتابعين والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكرنا الشيخ عليه رحمة الله بالأحاديث المتعلقة بالجهاد في سبيل الله، وفي هذا الحديث بيّن تفسير آية من آيات الكتاب، وفيه وجوب الرجوع في فهم معاني الكتاب إلى الأصل في ذلك، وهو معرفة ما أشار إليه الكتاب بنفسه في مواضع أخر أو أشارت إليه السنة النبوية الشريفة، أو كان فيه فهم من أنزلت الآيات بين أظهرهم وأنزلت الآيات وهم يقرؤون من قرائن الأحوال ومعاني دلالاتها ما لا يقرأه غيرهم، وأنه لا يجوز إطلاق القول في القرآن والتفسير بمجرد النظر، ولكن بالرجوع إلى هذه الأسس الصحيحة التي يعرف بها تفسير الكتاب العزيز. ففيه تفسير آية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فإن هذه الآية الكريمة بيّن سيدنا أبو أيوب الأنصاري سبب نزولها. ومن المعلوم أيضا مع ذلك أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن من معرفة السبب يتوصل إلى مفهوم ومدلول الآية ويعرف مواضعها. فأنواع الإلقاء باليد إلى التهلكة ممنوع في الشريعة، ولكن أن يفسر ذلك بخروج مجاهد في سبيل الله على عدو كثير عددهم أو عدتهم، وهو بذلك ينكأ فيهم أو يذلهم أو يرهبهم أو يجرئ المسلمين ويقويهم إلى غير ذلك من المقاصد الصالحة، فلا يصح ومحمل الآية عليه وعلى أمثاله، ولا يجوز أن تفسر بهم، وليس هذا من إلقاء اليد إلى التهلكة، وإنما لو خرج عليهم ولا ينكأهم ولا يجرح فيهم ولا يقتل أحد منهم ويقتل ويسبب ذلك ضعفا في جيش المسلمين، فلا يجوز أن يفعل ذلك، لا لأنهم مجرد إلقاء باليد إلى التهلكة، ولكن لما يترتب عليه من الضرر الواقع في المسلمين. إذن فسيدنا أبو أيوب واسمه خالد الذي نزل زين الوجود في بيته صلى الله عليه وصحبه وسلم، وكان بيته قد وصل إليه وتنقل من بعد أن كان بني قبل سنين عديدة قريب من 100 سنة، وبناه من بناه من بعد أن علم من أهل الكتاب مكان هجرة سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم، وبنى هذا البيت في المدينة رجاء أن ينزل فيه رسول الله. ثم مرت السنون، وكما هو معلوم فيما ينشر من المسائل التي تحدث الحق عنها وأنبياؤه في مستقبليات الحياة الدنيا، يتوقع الكثير من الأجيال قربها في وقت من الأوقات وتمتد إلى وقتها المحدد لها. وهكذا قال بعض الصحابة لما طول صلى الله عليه وسلم معرض في ذكر الدجال، ظننا أنه حوالي المدينة، والآن مر علينا 1400 سنة عاد ما ظهر ويظهر في وقته. فهم جملة هذا لما علمات ظننا أنه صلى الله عليه وسلم خارج في هذه السنوات، فلم يظهر صلى الله عليه وسلم ومرت السنوات وما الرجل، وتنقل البيت من يد إلى يد حتى وقع في يد أبي أيوب الأنصاري، وكان من أخوال المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لا بل جد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو والده عبد المطلب شيبة الحمد، أخوال شيبة الحمد من بني النجار الذين تزوج عندهم هاشم، فتزوج هاشم عندهم في المدينة المنورة، وولد له شيبة الحمد الذي لقب عبد المطلب وغلب عليه هذا اللقب فيما بعد. فكان فيهم، وقد زارهم صلى الله عليه وسلم في أيام صغره مع أمه آمنة بنت وهب، وعاد وهو ابن 6 سنين إلى مكة المكرمة، وتوفيت أمه في الطريق في الأبواء، وكان مما قالته له عند وفاته كما تروي أم أيمن نجمعهم عند وفاتها أنها كانت توصيه بوصايا وتنشئ أبيات وتقول فيها: إن صح ما رأيت في منامي فأنت مرسول إلى الأنام، وتقول أنك تبعث بالدين وتنعش ملة إبراهيم، بعد تقول: فالله أنهاك عن الأصنام ألا تواليها مع الأقوام، وقالت: إني ذاهبة وذكري باق بولدي هذا. وكانت من أواخر الكلمات التي نطقت بها فتوفيت. وردته أم أيمن إلى مكة المكرمة فكفله عمه أبو طالب. لما جاءت الهجرة إلى المدينة المنورة وتسابق القبائل على نزوله صلى الله عليه وسلم في مواطنهم، وكانوا يتقدمون له ويقولون: يا رسول الله، إلى العزة والمنعة، وعندنا تقيم ونحميك وننصرك ونكون معك. فلما رأى كثرة تسابقهم على ذلك وأخذهم بزمام ناقة قال: دعوها، دعوا الناقة، وضعوا حبلها على رقبتها فإنها مامورة، وأخذت تمشي في أماكن المدينة حتى جاءت إلى عندي بيت أبي أيوب فبركت، ثم قامت ودارت ورجعت فبركت، ووضعت جيرانها ورقبتها على الأرض إشارة لأنه المحل، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا المنزل. ففرح أبو أيوب وأخذ رحل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيته ونزل. وقالوا أيضا: هو نزل في بيته لأنه البيت الذي بني من أجل أن ينزل فيه من قبل قرابة 100 سنة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأيضا مناسب أن يكون عند أخوالي جده، وأن يكون في نفس البيت الذي أعد له، وبجانب المسجد، مكان المسجد الذي يبنيه حيث بركت الناقة، في هناك حائط لبعض أولاد الأنصار كانوا يتامى، فقال: ثامنوني في حائطكم، فقالوا: هو لك، قال: لا، ولكن بثمنه، أمر أن يثمن بثمن مثله، ودفع إليهم الثمن واشترى الأرض وقام عليها مسجده الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سيدنا أبو أيوب هذا الأنصاري مكث صلى الله عليه وسلم عنده في بيته حتى أشهر، حتى بنى الحجر لأمهات المؤمنين، فانتقل إليها من بيت أبي أيوب. كبر سن سيدنا أبي أيوب، وخرج هذا الجيش المجاهد في سبيل الله تعالى إلى القسطنطينية وإلى تركيا في نشرهم الإسلام وجهادهم في سبيل الملك العلام. فعزم سيدنا أبو أيوب، قالوا: أنت كبير السن وعندك عرج في رجلك وأنت معذور. فقال: هل الحق تعالى يقول في القرآن: انفروا خفافا، أو يقول: انفروا خفافا وثقالا؟ قالوا: والله قال انفروا خفافا وثقالا. قال: خلاص، انتم خفافا وثقيل، بسم الله، انفروا خفافا وثقالا. وخرج معهم. فكان مما حصل في الخروج انهم كانوا في القسطنطينية، وخرج صف عظيم من الروم، احمر رجل من المسلمين بمفرده على صف الروم، ودخل بينهم يضرب ثم عاد ورجع. مبين. صح الناس قالوا سبحان الله لا إله إلا الله، ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: أيها الناس، إنكم تأولون هذه الآية على هذا التأويل، وإنما أنزلت الآية فينا معشر الأنصار. كيف؟ قال لهم: إننا نصرنا رسول الله عند وصل المدينة، وتركنا من أجل نصرته أراضي لنا وأموال كنا نزرعها، فانشغلنا عنها بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أعز الله رسوله وكثر أنصاره وأتباعه. قال: فقلنا فيما بيننا إن أموالنا قد ضاعت، لو أن أقمنا فيها وأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله جل جلاله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة. قال: فكانت التهلكة قعودنا عن القتال واشتغالنا عن نصرة الله صلى الله عليه وسلم بشيء من أموالنا وغيره. قال: هذه التهلكة التي نهانا الله سبحانه وتعالى عنها وحذرنا منها. فما هو هذا الذي خرج جاهد في سبيل الله ودخل بين القوم وأرهبهم ونكاء فيهم ثم عاد إلينا؟ ما هذا؟ ما ألقى بيده إلى تهلكة. وهكذا جاءت الأحاديث في بيان معنى هذه الآية. ومع ذلك كله، فكما أسلفنا أنه لو كان في خروجه على القوم إضعاف للمسلمين وعدم إصابة العدو بشيء، ما يجوز ذلك. كما أنه لا يجوز للإنسان أن يرمي بنفسه ولا أن يقتل نفسه، هو معلوم في الشريعة باتفاق، ما في إشكال. ولكن أن تؤول الآية وتحمل على غير محملها فلا، وأن تحصر في سبب النزول فلا كذلك. وهكذا جاءتنا في ذلك عدد من الروايات في الآية، فمنها ما ذكرنا، ومنها ما قال سيدنا أبو أيوب. قلنا: هلما نقيم في أموالنا نصلحها، فأنزل الله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولم يزل أبو أيوب في المعركة يتقدم ويمشي ويوصيهم، يقول: إذا أنا قتلت فانتظروا حتى تصلوا آخر بقعة فادفنوني فيها، لأكون أبعد ما أكون عن منزلي ووطني في المدينة، وأقول ربي من أجلك مشيت هذا الخطوات، بعدت عن المنزل وعن البيت من أجلك. فقتل وانتظروا حتى دخلوا في إسطنبول، المكان الذي هو فيه الآن، آخر ما وصله المسلمون، فقبروا سيدنا أبو أيوب عليه رحمة الله تعالى في منزله هذا، في قبر هذا الذي نزله عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وقد اختص بأن يكون المضيف لرسول الله أول أيام هجرته. ودخل صلى الله عليه وسلم إلى بيته فقال له، معه كان طابقين، فراد أن يطلع، قال له صلى الله عليه وسلم: الآن لا، نكون هنا أحسن، أيسر للذي يزورنا والذي يجي إلينا، لأنه في أيام وصول المدينة ويترددون الناس عليه. فتركه سيدنا أبو أيوب على رغبته، ولكن معه ذو المنزل فوق، فكان يصعد هو وزوجته، فلا يمشيان على المكان، فالسقف الذي تحته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يدخلان في الغرفتين بجانب الجدار، يجلسان في جانب بعيد من الجانب الذي فوق النبي عليه الصلاة والسلام، ويخافان أن ينزل شيء من أثر الغبار والتراب من السقف، والسقف من تراب، إلى المكان، أو أن يعتلوا مكانا تحته رسول الله عليه الصلاة والسلام. فبقوا على ذلك أياما مدهم، وفي ليلة، والوقت أيضا وقت برد، وبينما هو في جانب الغرفة نايم مع زوجته انكسرت عليهم قلة، زير من الماء فخاف أن يخرج الماء فينزل إلى الغرفة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ اللحاف لتغطون به دفون برد ونشفوا به الماء نشف حتى لا يصل منه شيء إلى آخر السقف وينزل إلى الغرفة، وباتوا مع البرد ولا شيء غطاء، والغطاء ما بللوه بالماء والماء عندهم عاد يزيد البرد. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني قال لو رأيت ما لقينا البارح ماذا، فأخبر النبي بما حصل قال الآن قد خف الزائر وقد فطلعنا ونزلوا الآن عنده. فطلع صلى الله عليه وسلم إلى الغرفة وأمرهم ينزلون ليكون أخف عليهم وأيسر لهم، هم والزوار قد خفوا وقد قلوا بعد صلى الله عليه وسلم. فما عجب مراعاته لأحوال الناس وتقديمه لمصلحتهم ومنفعتهم على أي اعتبار آخر صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وهكذا ويقول سيدنا أبو أيوب في تلك الأيام إن كنا نقدم إليه عشاءنا فيأكل منه، ثم نتسابق أنا وأم أيوب إلى مواضع أصابعه أزلم فنأكلها. قال وقدمنا إليه ليلة العشاء فرجع إلينا لم يمسه فخفنا، قلنا ما الذي حصل، لماذا لم يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاءنا الليلة؟ قال فخرجت لي قلت يا رسول الله لم تطعم عشاءنا الليلة؟ قال إن فيه من هذه الشجرة ثوم، حطوا فيه ثوم وفيه رائحة. قال وإني أناجي من لا تناجون فكلوا أنتم ونم. قال سيدنا أبو أيوب فقال آخر يوم يدخل الثوم فيه إلى بيتنا، خلاص امتنحوا من الثوم ولا عاد قربوا الثوم إلى بيتهم كله، وتركوا معتادهم في الطعام وأمر ألفوه من قوة المحبة وقوة الإيمان. قال خلاص هذا فرق بيننا وبين الثوم، ما عاد يدخل الثوم يعني إلى بيتنا. وهكذا كانت له الحظوة والحضور في تلك المعركة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. جاء عن أسلم بن عمران قال كنا بالقسطنطينية فخرج صف عظيم من الروم فحمل رجل المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، ثم رجع مقبلا صاح الناس ألقى بيدي إلى الترقى قال أيها الناس إنكم تأويلون هذه الآية على هذا التأويل، وإنما أنزلت فينا معشر الأنصار إلى آخر ما ذكر عليه رضوان الله تعالى. وكذلك جاء عن ابن عباس وغيره ما ذكره سيدنا أبو أيوب من هذا التأويل. وكذلك جاء عن أبي إسحاق قال قلت للبراء رأيت قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم ولا تهلكوا، هو الرجل يحمل على الكتيبة فيها ألف، قال لا، لكن الرجل يذنب فيلقي بيده فيقول لا توبة لي، فيفرح الشيطان يقول له خلاص ما لك توبة كماي ما لي توبة مرة تخلك معي، وهو باب التوبة مفتوح، ولكن يفرح الشيطان بياسه من رحمة الله يقول خلاص خلك معي، لا عاد ترجو ربك هذا ولا عاد تطمع فيما عنده، فيدخل عليه الشيطان من هذا الباب قال هذا تهلك، هذا معاني من معاني التهلكة وهي تهلكة معنوية شديدة، فذي عيوسه من رحمة الله فيتمادى في الذنوب والمعاصي والعاد يرجع إلى ربه جل جلاله. فهذا مما فسره بال سيدنا البراء الصحابي، فسر التهلكة بهذا المعنى. وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، علمنا الحكم في ذلك، فكل ما أرهب العدو ونكأ بهم ووقع فيهم الضر والهزيمة فمجاله في سبيل الله تبارك وتعالى واسع، وكذلك ما ترتب عليه تشجيع المسلمين وتجرئتهم أو تطمينهم. وعلمنا أيضا أن الآيات ترجع في تفسيرها إلى ما تعلق بإيضاح فهمها، ولهذا يكون الفهم الذي يتاه أحد خواص المؤمنين في كتاب الله والفهم الصحيح المنضبط القائم على وعي أسباب النزول ووعي الدلالات واللغوية ووعي الحوادث التي كانت عند نزول الآية، وهي ما قال من تقدم من الصحابة والتابعين في نفس الآية، ثم يأتي بعد ذلك لأهل هذا الاستنباط فهوما ومعارف كثيرة تتفق مع القرآن مع السنة مع دلالة اللغة، فهذا هو الفهم الذي يتاه أحدنا كما قال سيدنا علي في كتاب الله جل جلاله وتعالى في علاه. وذكر لنا حديث ابن عمر في تحريق نخل بني النضير، وكان ذلك لوجود الحاجة وفي محل ذلك، وأنه كان أخف من اسمه المقام معهم مدة طويلة فيكون ذلك أضر على المسلمين وعليهم، وهو مهاجمتهم بوجه إلى داخل حصونهم والنكاية بهم، فكان أخف الأحوال في ذلك الظرف الذي نزلهم أن يحرق من نخيلهم ما يخرجهم ويزعجهم. وفيها أنزل الله تعالى ما قطعتم من لينة، النخلة قائمة، ما قطعتم من لينة قائمة على ما تقطعتم من لينة أتركتموها قائمة على وصولها فبإذن الله، قال إذن رخصة لكم من الله على يد نبي صلى الله عليه وسلم لما تعينت لكم طريقا لإخضاع العدو وكفاية شره، وهي أقرب الطرق للاستيلاء عليه ودفع شره وأقل من النكاية بهم ومن تعريض أيضا المسلمين للقتل الكثير بينهم. فأذن الله فتبين من ذلك أن ما جاءنا في السنة الغراء من النهي عن التحريق وغيره هو على أصله وهو كذلك، وإنما يباح تصرفه في مثل هذا وفيما يأتي بعد ذلك من مثل حديث ضرب أهل الطائف وغيرهم عند وجود الحاجة وتعين ذلك السبيل ليكون هو الأقرب والأخف للوصول إلى الغاية. فحينئذ في مثل هذه الظروف باجتهاد الإمام يستعمل مثل هذه الأساليب، وفيما عدا ذلك فالأصل على النهي، وكذا وبذلك عرف الجهاد سواء في عهده صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين من بعده ومن بعدهم حتى في الفتوحات الإسلامية لما انتشر من أثر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه، فكانوا من أحرز الناس للمحافظة على أموال العامة والمدنيين على قولهم والمصالح العامة، فكانوا أبعد عن أن يمسوها مع أنه في مقاومات شرسة وشديدة وكان يقابلهم فيها العدو على أنهم شر محض ولا يرغبون إلا ولا ذمة، ولكن كان أثر التربية النبوية فيهم وفي تلك الجيوش التي حملت الجهاد في سبيل الله، فكان يشهد بذلك حتى المنصفون من مؤرخي الكفار لما يذكرون فتوحات المسلمين ودخولهم ويذكرون الفارق بينهم وبين الطوائف التي تقابلهم في التصرف في المصالح العامة وفي الأموال وفي هذا، فيجدوا المسلمين كانوا هم الأحرص على المحافظة على المصالح العامة والشؤون العامة وأبعدهم عن المساس بها، بخلاف ما يحصل في من مقابليهم في غالب الأحيان. وكل ذلك من تأثير هديه صلى الله عليه وسلم وإرشاده، وإلا ما كانوا يعرفون حرب إلا نهب وسلب وقتل وظلم، هكذا كانت الحروب بين العرب قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام. فلما بعث أقام لهم الجهاد على معنى غير المعاني التي كانوا يحاربون عليها في أيام الجاهلية صلى الله عليه وسلم. ويقول التي النخلات التي قطعها صلى الله عليه وسلم في بني النضير كم؟ 6 نخلات. وأزعجوا محركهم وخرجوا وانتهى إلى تخليص المعركة ب6 نخلات حرقة. ولما يقرا في الحديث يظن أنه حرق نخيل كثير وإنما أمر بقطع هذه النخلات. فلما رأوا القطع في النخل انزعجوا وخرجوا يتفاوضون يفهمون مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قوتهم كان من هذا. وست نخلات فقط حركهم وازعجهم بها فما أحكم هديه عليه الصلاة والسلام وترتيبه. وقل أهل التقدم الآن والتطور في الحروب في يقفون عند 6 ولا 60 ولا عند لا عاد نخلات ولا ديار ولا غيرها يبقون شيء منها. الله يدفع السوء عن أهل الإسلام. قالوا أنه حرق 6 نخلات ليضعفهم ويتسع المكان للمؤمنون في الدخول إلى حصن القوم. ففيه الآية نزل ما قطعتم من لين تبذكتم ما قيمتم على صرف بينه ولا الذي تركوه هو الأكثر. فإذن مثل هذا القطع ونحوه يجوز عند الحاجة إذا رأى أمير الجيش ورأى أنها هي الوسيلة ويبقى الحكم على أصله فإنه إذا لم تدعو إلى ذلك الضرورة ولا حاجة فلا يجوز. ويقول سيدنا عبادة بن الصامت قالوا لا تغلوا يعني تأخذون شيئا من الغنيمة قبل القسمة فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. أعوذ بالله من الخيانة. فإن الغلول عار يعني فضيحة نار وعار على أصحاب في الدنيا وفي الآخرة. لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء أو فرس له حمحمة فقول يا رسول الله أغيثني بالحديث قال فأقول ويعك قد بلغتك ما أصنع لك قد بلغتك. قال يشلها من الغنيمة وتجيله يوم القيامة ويحملها فوق راسه ويقول يا رسول الله أغذني. قال يقول له أنا قد بلغتك إيه اللي جاك. فكان يحذرهم صلى الله عليه وسلم من الغلول في الغنيمة. إذن يجب على كل من غل شيئا أن يعيده ما دام قبل القسمة وما بعدها فيدفعه إلى الإمام مثل أموال الضايعة. وقال بعض العلماء خلاص بعدها يحملوا على رقبته والعاد يقبله من إمام ولا غيره يقول له تجيبه في القيامة بعدين تشوف الجزاء حقك. وإن لله ونرجعوا. وعن عوف بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل. السلب ما يوجد مع المحارب من سلاح وملبوس وما يكون في حوزته من إلا أن الشافعي قال بخصوص ما يكون من أداة الحرب. وكذلك الإمام أحمد يقول الدابة اللي عليها المقتول ما تدخل في السلب. وقال غيرهم غير الشافعية والحنابلة كل ما مع المقتول ولو معه جوهرة ولو معه شيء يخص حوزته فهو سلبه فيأخذه الذي قتله يأخذه الذي قتله. يقول أبو حنيفة إذا نص الإمام أو الأمير قبل القتال أو أثناء القتال أن من قتل قتيلا فله سلبه فإذا لم ينص على ذلك فهو من جملة الغنيمة يدخل في الغنيمة وليس له. ولكن قال الآخرون إنه يدخل في السلب فللقاتل سواء أعلن أو لم يعلن الأمير أو الإمام بأن القاتل للسلب فهو له. أيوة. فإذن للقاتل سلب القتيل فكان ذلك كما يأتي في الحديث الثاني دليل الشافعية والحنابلة أنه إذا اشترك في السلب 2 بضرب عدو كافر في المعركة وكان حدوما أبلغ في قتله فالسلب لهذا الذي هو أبلغ في قتله، كما جاء عن عبد الرحمن بن عوف قال في قصة قتل أبي جهل فابتدراه بسيفهما معاذ ومعوذ بن عفرة حتى قتل المنصور صلى الله عليه وسلم فأخبره قال أيكما قتله؟ يقول أنا قتلت. قال أنا قتلت يا رسول الله. قال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا لا أتيتوني بسيف. جاء السيف نظر السيف هذا والسيف هذا، قال كلاكما قتلت، تعاونتم معنا على قتله، يعني ما تكفي كانت نكاية واحد منكم بقتل مع الاثنين حصل القتل، لكن هذا معاذ كان اسمه نكايته أقوى، فقال فقضى بالسلب لمعاذ، قضى سلبه لمعاذ، معاذ بن عمرو بن الجموح، فقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. إذن فالسلب مستحق للقاتل. فعند الشافعية من آلة الحرب فقط، وقال الحنابلة آلة الحرب وما معه غير الدابة، وقال غيرهم كل ما مع المقتول من ثياب وسلاح وحلي ومركوب كله داخل في السلب. فالحنفية ومثلهم المالكية اشترطوا إعلانا لمن؟ إعلان الأمير والإمام بأن من قتل قتيفة له سلبة قبل الحرب أو أثناء الحرب، فإذا لم يتم إعلان فعندهم حتى السلاح حق القتيل يدخل في الغنيمة وما يختص به القاتل. لكن قال الشافعية والحنابلة السلب للقاتل، أعلن الإمام ولم يعلن ذلك، فله من قتل قتيلا فله سلبه، وأخذوا بعموم اللفظ. وكذلك ما جاء في نصب المنجنيق على أهل الطائف متعلق بالمسألة التي تقدم الكلام فيها، أنه إن تعين ذلك ودعت الضرورة إليه والحاجة فيجوز مثل ذلك، مثل هذا الرمي لشيء من 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 حصونهم التي تحصنوا فيها وما إلى ذلك، مع احتمال أنه قد يصيب أحدا ممن في الدار من نساء أو أطفال، ولكن عند الضرورة فتقدر بقدرها برأي الإمام، وما عدا ذلك فليس لأحد أن يتصرف هذا التصرف بحكم الشريعة وهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. رزقنا الله الإيمان واليقين والإخلاص والصدق، ودفعنا وعن لمه البلايا والرزايا والآفات، وألهمنا رشدنا في الحركات والسكنات، ولا وكلنا إلى أنفسنا وإلى أحد من خلق طرفة عين، وأصلح شؤوننا مصحب شؤون الصالحين، رقانا أعلى مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، ودفع عنا الشرور، وأصلح لنا البطون والظهور، وشرح لنا الصدور، ودفع عنا جميع الآفات من حيث حاطبها علمه، وجمع شمل الأمة على ما يحبه، وأصلح يمننا وشامنا وشرقنا وغربنا، وكشف الضر عنا وعن أهل لا إله إلا الله بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.